أعوذ بالله السميع. طبعا أنا ما عم أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب العالمين. الخامس، تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوى. وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال. أيضا من الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى ما يعبر عنه في كلماتهم بالتمكين التكويني. التمكين التكويني، الله عز وجل مثلا مكن العقرب من اللدغ، وبالتالي بعدما مكن البارئ عز وجل العقرب من اللدغ، فلو لدغ الإنسان مثلا فحينئذ العوض على من؟ من الذي يعوض الملدوغ؟ ففي المقام يوجد عدة أقوال، يقول أربعة أقوال. القول الأول يقول العوض عليه تعالى. العوض عليه تعالى قول أول، لما سنشير. القول الثاني يقول بأن العوض على فاعل الألم، على العقرب، يقول العوض على العقرب. القول الثالث يقول العوض لا عليه تعالى ولا على العقرب. القول الرابع يقول بأن العوض أحيانا عليه تعالى، أحيانا أخرى على العقرب. إذا كان الحيوان ملجأ سلب من الإرادة والاختيار فالعوض عليه تعالى أو عنه تعالى. ولو فرض بأن العقرب أو أن الحيوان لم يكن ملجأ، لم يكن مسلوب الإرادة والاختيار مثلا، فحينئذ العوض على الحيوان. إذن توجد عندنا أربعة أقوال. القول الأول العوض عليه تعالى أو عنه تعالى. القول الثاني العوض على الحيوان. القول الثالث العوض لا عليه تعالى ولا على الحيوان. القول الرابع يوجد فيه تفصيل بأن هذا الحيوان ملجأ أم لا. لو فرض بأنه ملجأ سلب الإرادة والاختيار فالمعوض الله عز وجل، وأما لو لم يسلب الإرادة والاختيار فالعوض حينئذ على الحيوان. تعال إلى القول الأول. القول الأول وهو القول الذي يذهب إليه المصنف ويذهب الظاهر إليه الشارح، يرى بأن العوض عليه تعالى أو عنه تعالى. ما هو الدليل؟ الآن سنعرض الأدلة لهذه الأقوال الأربع. ما هو الدليل على القول الأول؟ القول الأول الذي يرى بأن العوض عوض عنه تعالى، يقول المفروض، خلاصة كلام، المفروض بأن الذي خلق السم في العقرب هو الله عز وجل، والمفروض أيضا أنه لم يجعل له عقلا، فلم يجعل له العقل ولم يزجره عن اللدغ مثلا، مع قدرته على المنع والزجر، ولكن رغم ذلك لم يمنعه، خلق السم في العقرب، وثانيا لم يجعل له العقل، وثالثا المفروض بأنه لم يزجره ولم يمنعه مع قدرته على زجره ومنعه، وعليه فحينئذ العوض عنه تعالى، لأن المفروض أنه هو تعالى الذي خلق السم في العقرب، لأن المفروض أن العقرب فاقد للعقل لم يجعل الله له عقلا، المفروض أيضا بأن الله عز وجل قادر على زجره ومنعه من اللدغ، ولكن رغم ذلك تركه، فبالتالي حينئذ العوض عنه، العوض عنه تعالى أو عليه تعالى. هذا القول الأول الذي يذهب إليه المصنف ويذهب إليه الشافعي. القول الثاني، القول الثاني قال بأن العوض على من؟ على الحيوان. هذا العقرب عندما يلدغ فالعوض عليه، سواء مثلا عقرب لدغ عقربا آخر أو لدغ الإنسان، كيفما كان يفترض صاحب هذا القول بأن العوض على ماذا؟ على اللادغ، على الحيوان. ما هو الدليل عليه؟ يقول يستدل على هذا الدليل بأن يستدل على هذا الدليل إن الله ينتصف للجماء من القرناء. القرناء كما أشار في اللغة تأنيث الأقرن، وهو الحيوان الذي على رأسه قرنان كالتيس، والجماء تأنيث الأجم وهو بخلاف القرناء. المهم القرناء يعني من له قرنان، حيوان كالتيس مثلا له قرنان، وأما الجماء، الجماء لا قرنين لها. الرواية تقول إن الله عز وجل ينتصف للجماء من القرناء. الانتصاف قد يفهم منه الانتصاف بمعنى أن الله عز وجل ينتصف، أي يأخذ، أي يأخذ للجماء من القرناء عوض، يعوض الجماء من القرناء. طبعا هذا مبتني على أكثر من نقطة هذا الفهم، أحدها بأنه مثلا الحيوانات كما أشرنا في الدرس السابق تثاب، تعاقب، مكلفة، ولعله كما أشرنا يستفاد من قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، لما تحشر، وإذا الوحوش حشرت تحشر للعقاب، وبالتالي كأنما للوحوش أو للحيوانات ماذا؟ ثواب، عقاب، وكأنما هي مكلفة، ولكن تكليف ولو بحد، كأنه هيك بنفهم. أيضا المفروض، بأن يعني حتى يتم هذا الدليل، المفروض بأن هذه الحيوانات عندها عوض وعندها ذلك الثواب الذي يعتنى به، والذي حينئذ ينتقل منها إلى الطرف الآخر كالقرناء. فهذه القرناء كأنما تفترض الرواية عندها عوض ينتقل إلى الجماء، وعليه لو تمت هذه الخطوات فقد يقال بأن الرواية تدل على أن المعوض هنا القرناء، من يعوض الجماء القرناء، والمعوض ليس البارح عز وجل، إن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء. هذا القول الثاني والدليل عليه. القول الثالث، يرى بأنه لا، عندما تلدغ هذه العقربة الإنسان أو حيوانا آخر فالعوض، لا عليه تعالى ولا على، الحيوان، وبعبارة أخرى يذهب العوض هدرا لا عوضا. وأيضا يعتمدون في ذلك على قوله عليه السلام جرح العجماء جبار، جبار كما في اللغة يعني الهدر الذي لا يغرم، جرح العجماء يعني البهائم، الحيوانات غير الناطقة سميت بالعجماء لعدم تكلمها، جرح العجماء جبار، جرحها يعني إذا جرحت البهائم مثلا الإنسان فجرحها جبار، يعني هدر، هدر لا غرامة عليه، وعليه لو فرضت بأنها جرحت فحينئذ فلا عوض، فلا يعوض لا الباري عز وجل ولا يعوض الجارح ولا يعوض الحيوان الجارح. هذا القول الثالث. القول الرابع قول للقاضي ابن البراج، للقاضي عبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي ابن البراج رحمة الله عليه، من أحد علماء قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي، فصل كما أشرنا في القول الرابع بين صورتين، هل يترى الحيوان ملجأ أم لا؟ قال إذا فرض بأنه ملجأ مسلوب للإرادة والاختيار فالعوض عنه تعالى، وأما إذا لم يكن ملجأ الحيوان متمكن يستطيع ماذا أن يلدغ، وأن لا يلدغ لم يصل إلى حد سلبت الإرادة والاختيار عنه، فحينئذ لا يعوض الباري عز وجل، المعوض حينئذ الحيوان اللادغ مثلا. وبالتالي فصل بين صورتي الإلجاء وعدمه، ملجأ فحينئذ المعوض هو الله عز وجل، إذا لم يكن ملجأ فلا يكون التعويض منه تعالى. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ يستدل بدليله. الدليل الأول يقول نحن نرى وجود فارق بين الإلجاء وبين التمكين. عبد الجبار المعتزلي يستدل على مدعاه بدليلين، يستدل على تفصيله بدليله. الدليل الأول يقول نحن نرى فارقا بين الإلجاء وبين التمكين. يقول لو فرض، يخرب الفكرة إلى سهم بهذا المثال، يقول لو فرض بأن صانع السيف وضعه بين يدي فلان المشتري، باع سيفه لفلان ثم بعد ذلك المشتري قام وقتله، فهل يترى هنا عندما وضع السيف بين يدي المشتري بمعاوضة بمعاملة لا شك بأنه مكنه من السيف، بعد تمكينه من السيف قام وقتل، فالقتل حينئذ لمن يضاف لمن يسند؟ يقول لا شك بأنه يضاف إلى ماذا؟ إلى المشتري لا إلى البائع، لا علاقة لصانع السيف بالقتل، القتل يضاف ماذا؟ يضاف إلى المشتري الذي مكن من السيف. وعليه إذا أضيف إلى خصوص المتمكن وهو المشتري فحينئذ فلا معنى لأن يعوض صانع السيف مثلا على مثلا ورثة المقتول، ولا يجب مثلا عليه الدية، وإنما الدية على من أضيف إليه القتل، ومن أضيف إليه القتل المشتري. هنا ما لاحظنا بأنه رغم أنه متمكن هذا لا يعني بأنه صدق عليه الإلجاء، لم يلجأ، هو متمكن من القتل وعدمه، فالفعل يضاف إليه، وبالتالي إذا لم يسلب الإرادة والاختيار وأضيف الفعل إليه فحينئذ الذي يعاقب هو المشتري الضارب بالسيف. يقول أيضا في مقامنا هذه مثلا العقرب، هذا العقرب عندما يلدغ فإذا كان لدغه على نحو التمكين، على نحو لا الإلجاء، يعني ما معنى التمكين؟ يعني يمكنه أن يلدغ وأن لا يلدغ. لو فرض مع أنه ليس كذلك، ولكن لو فرض حيوان من الحيوانات وماذا هو غير ملجأ، فهل الباري عز وجل لو فرض بأنه مكن الحيوان وبعد ذلك الحيوان كان يستطيع اللدغ وعدم اللدغ ثم لدغ، فحينئذ لا يضاف هذا الفعل ولا يسند إليه تعالى، وعليه المعوض الحيوان لا الباري عز وجل. وعليه إذا كان الحيوان متمكن غير ملجأ فبلا ريب الحيوان هو الذي يعوض، طبعا بناء على إمكانية تصور تصور التعويض من قبل الحيوان. وأما لو فرض بأن الحيوان ألجئ وبالتالي سلب الإرادة والاختيار، ففعله حينئذ فعل خارج عن اختياره، خارج عن إرادته، فيضاف ويسند إلى البارع عز وجل وعليه المعوض، المعوض والله عز وجل. هذا الدليل الأول للقاضي، قاضي القضاة. الدليل الثاني، شوف الدليل الثاني، في الدليل الثاني في عنا عبارتين حسب النسخ، أنا أشرحه على أحد النسخ إذا أحببتم عند التطبيق أشير إلى النسخة الأخرى. على الوجه الثاني قاضي القضاة يقول، يقول يقول لو فرض، نعم يقول لو فرض، نعم نعم يقول لو فرض العوض عليه تعالى. نحن لا نقول في صورة غير الإلجاء، في صورة فقط التمكين لا نقول ماذا العوض عليه تعالى، العوض ماذا على غيره تعالى، على الحيوان، على اللاذغ مثلا. يقول لو كان العوض عليه تعالى، تفهم شوف كيف بيفكروا، يقول لو فرض العوض عليه تعالى في صورة غير الإلجاء فحينئذ فلماذا، يقول فلماذا القاضي، يقول فلماذا حينئذ نمنع السباع عن أكل الإنسان بعد افتراسه؟ طيب الآن جاء هذا الحيوان وافترس، وافترس الإنسان، فهل يا ترى نمنعه بناء على القول بأن العوض في صورة غير الإلجاء على الباري عز وجل فلا معنى حينئذ لمنع السباع عن أكل الإنسان بعد افتراسه؟ لما يقول لأن المفروض أن الباري هو المعوض، يعني لو رأينا حيوانا يفترس الإنسان فحينئذ فلا معنى لأن نمنع الحيوان عن افتراسه للإنسان بعد فرض أن المعوض هو الله عز وجل، لأنه بالتالي كلما كأنما افترس أكثر هذا الإنسان كلما عوض أكثر، كأنه هيك بصير، لأن المعوض من هو الباري عز وجل، مع أنه بوضوح، مع أنه لا شك ولا ريب بأن، مع أنه لا شك ولا ريب بأنه يجب منعه عن افتراسه، هذا خير دليل بأن العوض ليس عليه تعالى، هذا يعني بأن العوض ليس عليه تعالى، وإلا لو فرض العوض عليه أو عنه تعالى لما صح منا منع هذا الحيوان عن افتراس الإنسان، لأنه بالتالي يوجد عوض والمعوض هو الله عز وجل، وكلما كأنما افترس أكثر كلما عوض أكثر، مع أنه لا شك، لا شك بأن مأمورون بمنعه من افتراسه، إذن هذا خير دليل على أنه إذن العوض ليس عنه تعالى، العوض يكون على الحيوان، طبعا هذا في غير صورة الإلجاء. وأما في صورة الإلجاء كما أشرنا فهذا الفعل يضاف إلى ماذا؟ إلى الملجئ إلى الله عز وجل، فحينئذ يكون هو المعوض. هي الأقوال وهي الأدلة عليها. الجواب عن هذه الأدلة، أما القول الأول قلتم بأن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء، ينتصف للجماء من القرناء، فهمتم هكذا، فهمتم بأن الله عز وجل كأنما يأخذ ما عند القرناء من الأعواض وينقلها للجماء، فلو قامت القرناء ونطحت مثلا الجماء فبالتالي الباري عز وجل يأخذ من القرناء، من ماذا؟ كالتيس مثلا، يأخذ منه العوض وينقله ماذا؟ إلى الجماء. المصنف يقول وفيه هذا يمكن الإجابة عنه بأولا وثانيا. أما أولا يقول لا وضوح في دلالة الرواية على المعنى الذي فهمتموه، فهمتم بأن الله ينتصف من القرناء للجماء بمعنى أنه ينقل أعواضا موجودة عند القرناء إلى الجماء، يقول هذا لا أفهمه من الرواية. ما أفهمه من الرواية يعني يمكن، يقول يمكن أن أفهم فهم آخر، الفهم الآخر لما لا نفترض بأن المقصود من الانتصاف الانتصاف الذي قد يطبق على بعض الأمثلة؟ مثلا في بعض الأحيان يأتي عبدي وما سوى يجرح أو يتلف فلانا أو يتلف عضوا من فلان، ثم بعد ذلك يأتي هذا المولى يعني سيده سيد العبد وينتصف للمظلوم من عبده، رغم أن الذي أتى بهذا الفعل في الخارج هو العبد، ولكن بعد ذلك يتدخل السيد المولى وماذا وينتصف للمظلوم من عبده، يعني المعوض من؟ المعوض هو السيد، ويحبر عنه انتصف السيد المولى للمظلوم من عبده. لما لا نقول بأن هذه القرناء بعدما نطحت مثلا الجماء ينتصف البارع عز وجل للجماء من القرناء، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يعوض؟ يعني كما تقبلون بأن هناك انتصاف السيد انتصافه ماذا للظالم من عبده يعبر عنه بالانتصاف، فلما لا نعبر هنا أيضا بالانتصاف فنقول بأن الله عز وجل ينتصف لماذا للقرناء ينتصف للقرناء من ماذا ينتصف ماذا للقرناء عفوا ينتصف للجماء للجماء من القرناء، وبالتالي الباب عز وجل هو الذي ينتصف. هذا واحد. اثنين، الجواب الثاني لما لا نتصور، لما لا نحتمل بأن الرواية ناظرة إلى معنى مجازي، ناظرة إلى معنى آخر تريد الإشارة إلى الظالم والمظلوم، كأنما الرواية تقول إن الله تعالى ينتصف للجماء الجماء التي هي الضعيفة التي هي المظلومة، يعني كأنما إن الله ينتصف للمظلوم للضعيف للجماء للجماء ناصرة تريد الإشارة إلى الضعيف إلى المظلوم من القرناء من الظالم من الظالم الذي يتمكن من الظلم، وعليه تريد الإشارة إلى معنى آخر، والجماء إشارة إلى الضعيف والقرناء إشارة إلى القوي والمتمكن من الظلم، فكأنما الرواية تقول إن الله تعالى ينتصف لي لماذا للمظلوم من الظالم، وعليه وعليه الرواية لا تكون دالة على صحة هذا القول. القول الثاني قلتم لا البارع عز وجل هو المعوض ولا الحيوان هو المعوض، يعتمدون في ذلك على قوله عليه السلام جرح العجماء جبار هدر، هيك عبرتم. أيضا يجيب المصنف يقول الرواية أصلا ليست ناظرة إلى هذا المعنى، الرواية كأنما تريد القول بأنه لو جرح الإنسان مثلا فلانا فعليه حينئذ فعليه القصاص، ولكن لو جرحت البهيمة الإنسان فلا قصاص عليها، فلا قصاص يعني جرح العجماء جبار، فبالتالي ليس جرح العجماء كجرح الإنسان، جرح الإنسان لا يكون جبارا، جرح الإنسان عليه ماذا عوض، لو قام فلان وجرح ماذا آخر فحينئذ يجب عليه العوض، لا يكون ماذا جرحه جبار وهدر، بخلاف ماذا الإنسان بخلاف الحيوان لو فرض بأنه جرح فحينئذ فلا معنى للاقتصاص من البهيمة، فالرواية تريد ماذا تريد أن تنفي الاقتصاص أو القصاص، ليس كالإنسان، الإنسان يقص، الإنسان ماذا يعاقب فيما إذا جرح غيره، وأما الحيوان إذا جرح غيره فبالتالي لا قصاص عليه ولا 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 يغرم ولا بالتالي ولا يقص منه. طيب هذا القول الثاني أيضا ضعيف. القول الثالث والأخير ونطبق العبارة كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي، عبد الجبار المعتزلي كما قلنا فصل بين صورتين ونظر بمثال السيف كما أشرنا واستدل بدليل. تعال إلى الدليل الأول. يقول: ما أشرتم إليه بأن مقامنا كمثال أو كحالة بيع السيف لفلان المتمكن من القتل قياس مع الفارق. لما يقول: لأن في بيع صانع السيف هناك ماذا؟ المشتري عاقل، العاقل المفروض بأنه يستطيع أن يأخذ السيف ولديه ماذا؟ راجع عن العقل، ولديه راجع عن القتل وهو العقل، فلذا يستطيع ماذا؟ أن يقتل وأن لا يقتل. ولكن رغم ذلك بعد ذلك يقتل، فحينئذ يضاف الفعل إلى القاتل لا إلى صانع السيف. وأما في مقامنا عندما نأتي إلى هذا العقرب، هل يترى عندما يلدغ يكون فعله، هل يترى يكون فعل يضاف يسند للعقرب لا إلى الباري عز وجل، إلى خالق مثل السم؟ يقول: لا شك بأنه لا يضاف إلى العقرب، وإنما يضاف إليه تعالى، فبالتالي قياس مع الفارق، العقرب لا عقل له. وأما المشتري عنده عقل يردعه ماذا عن القتل، ورغم ذلك قتل، وبالتالي قياسكم قياس مع الفارق. الجواب الثاني قلتم لو كان العوض على الله عز وجل في غير صورة الإلجاء، فحينئذ فلماذا نمنع السباع عن أكل الإنسان بعد افتراسه، بعد فرض أن المعوض هو الله عز وجل؟ فما معنى حينئذ أن يكون المعوض، فما معنى حينئذ للمنع عن الافتراس؟ كلما كما قلنا افترسه أكثر كلما عوض أكثر. الجواب الباري عز وجل تحفظ على كرامة الإنسان حتى ولو بهذه الأجزاء المتفككة، حتى بعد افتراسه الشارع تحفظ على كرامة الإنسان. يعني شو بدي أقول؟ بدي أقول قد يكون الفعل ماذا؟ قد يكون الفعل حسن ويترتب عليه العوض، وإن كان ماذا؟ الافتراس، كلما افترسه أكثر كلما عوض أكثر. ولكن رغم ذلك الشارع الباري عز وجل تحفظ كما قلنا على كرامة الإنسان حتى ولو فرض بقي شيء من بدنه، الشارع لا يرضى ماذا؟ بإتلافه، ولا ماذا؟ ولا يجوز لنا ترك الحيوان في افتراسه مثلا، في افتراس الإنسان. وبالتالي لكرامة الإنسان، للتحفظ على الإنسان، لأنه ماذا؟ مكرم عند الله عز وجل، فلذا من هذه الجهة يمنع ماذا؟ الحيوان عن الافتراس، وإن كان هو حسن إذا أحببت، وإن كان ماذا؟ يترتب عليه عوض، والمعوض هو الله عز وجل. ثم يضيف لمثالين. المثال الأول ما هو؟ بالنسبة إلى شرب الخمر. يقول قد مثلا، تعالى إلى الصبي رغم أنه قبل بلوغه، هل يا ترى يحرم عليه شرب الخمر؟ يقول لا يحرم عليه شرب الخمر، شرب الخمر مباح، ورغم أنه مباح الشارع ورغم ذلك يحسن منا منعه عن شرب الخمر. وبالتالي قد يكون ماذا؟ الفعل مباح، وخاصة إذا قلنا بأن المباح حسن كما يرى المصنف، إذا قلنا بأن المباح كشرب الخمر حسن، ولكن رغم ذلك يحسن منا منعه، رغم ماذا؟ أن افتراس الحيوان، افتراسه للإنسان، هذا الافتراس حسن لأنه يعوض، ولكن رغم ذلك لا مانع من منعه، لأن الباري عز وجل يتحفظ على كرامة الإنسان حتى ولو بأجزائه المتفككة. وهكذا مثال آخر، قد يكون ماذا؟ هذا يستحق العقاب، ولكن ماذا؟ يحسن عقابه، ولكن رغم ذلك كما يقول المصنف لا مانع ماذا؟ من منع المعاقب عن العقاب، نمنعه ماذا؟ عن العقاب، والمنع أيضا يكون حسن، حاله حينئذ حال ما أشرنا إليه من مثال الافتراس. أقرأ عبارة. الخامس تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام. هي القراءة، هي السطر، إذا بتقرأ وما بتفهم المطلب اللي عم نطرحه، التمثيل غير العاقل. بدك تشوف كيف العبارة لاحقا وتشوف حتى تقدر تنتزع هذا المعنى. مقصوده أنه الله عز وجل مكن هذا العقرب من تسميم ماذا الإنسان، وبعد ذلك ماذا يترتب عوض. العوض على من؟ يعني بالتالي يوجد ألم وقع علي من لدغ العقرب، والممكن هو الله عز وجل. فحينئذ من المعوض؟ ما بقدر أفهمه من العبارة. الخامس تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام. وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال، فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا. مطلقا ما معنى مطلقا؟ مطلقا في مقابل الأقوال الآتية، التفاصيل الآتية في الأقوال الثالثة الجاية. ويمزى هذا القول إلى أبي علي الجبائي القول الثاني، وقال آخرون إن العوض على فاعل الألم. من الفاعل؟ الفاعل العقرب، العقرب اللادغ. أن العوض على فاعل الألم، وهو قول يحكى عن أبي علي الجبائي. وقال آخرون لا عوض هنا لا على الباري عز وجل ولا على الحيوان، وهذا القول الثالث. القول الرابع، وقال قاضي القضاة عبد الجبار المعتزم إن تفصيل عنده، إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى، وإن لم يكن ملجأ على الإيلام كان العوض على الحيوان نفسه. فرض بأن المعوض الحيوان. احتج الأولون، هذا القول يذهب إليه من؟ يذهب إليه المصنف ويذهب إليه الشارح. احتج الأولون بأنه تعالى مكن هذا الحيوان، مكنه ماذا؟ من الإيلام، وجعل فيه، يعني بالتالي جعل خلق السم في العقرب، مكنه وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل إلى الإيلام، ولم يجعل له عقلا يميزه. يعني كأنما المقتضي موجود والمانع مفقود، يوجد ما يستدعي الإيلام أنه وضع السم في العقرب، ورغم ذلك لم يمنعه الباري عز وجل بعد فرض أنه لا عقل له وبعد فرض أنه لم يزجره، مع إمكان عدم الميل، ولم يجعل له عقلا يميز به حسن الألم من قبحه، ولم يزجره بشيء من أسباب الزجر، مع إمكان ذلك كله يمكن ماذا؟ يمكنه أن يزجره، ورغم ذلك لم يزجره، فكان ذلك بمنزلة الإغراء. فلولا تكفله تعالى بالعوض لقبح من الله تعالى حينئذ هذا اللدغ وهذا الإله. إذن المعوض هو الله عز وجل، وهذا القول يذهب إليه المصنف. واحتج النافون للعوض بقوله النافون للعوض، يعني بالتالي لا عوض على، واحتج الآخرون بقوله تعالى إن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء، وبالتالي إذن العوض على الحيوان. واحتج النافون للعوض بقوله عليه السلام جرح الأجماء جبار هدر، وبالتالي لا عوض لا على الباري عز وجل ولا على الحيوان. واحتج قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي بأن التمكين عنده دليلين. دليل الأول بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن، وإلا كيف ينتقل؟ وإلا فرض بأنه ينتقل فماذا تفعل في مثال صانع السيف؟ وإلا لوجب القتل على صانع السيف، بخلاف حالة الإلجاء المسلوب الإرادة والاختيار المقتضي لاستناد الفعل في الحقيقة إلى الملجئ، ولهذا يحسن ذم الملجئ دون الملجأ. الدليل الثاني وبأن عطف على أن السابق. واحتج القاضي بأن التمكين اثنان، وبأن العوض لو كان عليه تعالى، طبعا هذا في غير صورة الإلجاء، لما منعها عن الأكل، لما منعها عن الافتراس بينت. والجواب عن الأول ما هو مقصوده من الأول؟ واحتج الآخرون، هي الأول. أما الأولون هذا رأي يرتضيه، بل يرد الآن. والجواب عن الأول مقصود الآخرون. واحتجنا عن الأول أنه أولا والثاني أنه لا دلالة في الحديث على أنه تعالى ينتصف للجماء بأن ينقل أعواض القرناء إلى الجماء، والانتصاف يصدق بتعويض الله تعالى إياها، كما أن السيد إذا غرم ما أتلفه عبده يقال قد أنصف، يعني السيد المظلوم من عبده. وأيضا الباري عز وجل عندما يعوض هذه الجماء يقال حينئذ أنصف الله تعالى الجماء من ماذا؟ من القرناء. اثنين، مع أنه يحتمل المجاز، في عندي جواب تاني، قد يحتمل المجاز بالعبارة ناظر إلى الجماء والقرناء، يعني ناظر إلى الظالم والمظلوم. لما؟ لأنه بالتالي الجماء ضعيفة والقرناء قوية، وبالتالي الظالم ومظلوم، مع أنه يحتمل المجاز بتشبيه الظالم لتمكنه من الظلم بتشبيهه بالقرناء والمظلوم بالجماء وتشبيه المظلوم بالجمال لضعفه. طيب وعن الثاني يعني أحتج النافون، وعن الثاني أن المراد انتفاء القصاص، يعني لا يقص من الحيوان كما يقص من الإنسان. وعن الثالث في عنده جوابين، الجواب عن ناس على عبد الجبار بالفرق، قياس مع الفارق، بأن القاتل مثلا مشتري السيف ممنوع من القتل وعنده اعتقاد عقل، عنده عقل يميز فيه وعليه، وعنده ماذا زجره أيضا الباري عز وجل، ممنوع من القتل وعنده اعتقاد عقل يمنعه عن الإقدام على القتل، فلهذا فلوجود عقل يمنعه، لم نقل بوجوب العوض على صانع السيف، بخلاف ماذا السبع لا يوجد غير عاقل ولا مكلف ولا ممنوع من الافتراس. وعن الرابع إلى أين ترجعها؟ الرابع هيدا الجواب الثاني للقول الثالث، ولكن عبر عنه الرابع يعني عبارة عن الدليل الثاني أو الجواب الثاني، هذه العبارة مهمة جدا. وعن الرابع يعني هذا الجواب الثاني على كلام ماذا عبد الجبار، ما في عندي أنا قول رابع. وعن الثالث يجاب عنه بجوابين بالفرق اثنين، وأنه قد يحصل. وعن الرابع أنه قد يحسن المنع عن الأكل، يحسن المنع لما؟ لأن للإنسان كرامة يتحفظ عليها الشارع، ولو كما قلنا بأجزائه المتفككة، أنه قد يحسن المنع عن الأكل إذا كان لذلك المنع وجه حسن وهي المحافظة على كرامة الإنسان. اثنان، مع أنه يحسن مع أنه قد يحسن منا منع الصبيان، مع أنه ماذا؟ مع أنه مباح والمباح حسن ورغم ذلك يحسن، مع أنه يحسن منا منع الصبيان عن شرب الخمر ومنع مثال آخر ومنع المعاقب، مع أنه ماذا هذا يستحق العقوبة، ولكن رغم ذلك نمنع المعاقب عن الإيقاع، فيكون المنع أيضا حسن. أرجع إلى المتن قال ويستحق عليه تعالى، قلنا العوض في خمسة حالات، الحالة الأولى ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام، اثنين وتفويت المنافع لمصلحة الغير، ثلاثة وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب يعني نظري أو ظن لا ما تستند إلى فعل العبد، يعني لا ما إذا كانت هذه الأمور الثلاثة مستندة إلى فعل العبد، لعله يريد الإشارة إلى المتن الجهل المركب في سورة الجهل المركب. وأمري عطف على أي شيء؟ عطف على إنزال. ويستحق عليه تعالى بأمر عباده بالمطار أو إباحته، الرابعة الخامسة وتمكين غير العاقين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا وقفوا. Let's go.